بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب ذم ذي الوجهين. وذو الوجهين هو من يلقى يا هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر، وقول عبد الله بن عمر في شأن من يختلف قوله مهابة من سلطان أو نحوه فيداهن ويقول خلاف ما يعتقد، قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن المؤمن الصادق في إيمانه ظاهره وباطنه سواء، ويقول الحق ولا يخشى في قول الحق لومة لائم لقوة صدقه في إيمانه وإخلاصه لربه سبحانه وتعالى. وهذه الحال التي ذكرها هي حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكانوا أبر الناس قلوبا وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الترجمة ذكرها رحمه الله تعالى في بيان تحريم الكذب. والكذب من الذنوب العظيمة التي تجر الإنسان إلى ما وراءها من ذنوب أخرى، كما سيأتي في الحديث أن الكذب يهدي إلى الفجور. فالكذب يجر إلى ما وراءه، ولهذا يجب على المسلم أن يصون نفسه عن الكذب، وإذا أخبر لا يخبر إلا بما تحقق من العلم به والمعرفة. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تكون أخبار الإنسان مبنية على معرفة صحيحة، لا أن يأتي بأخبار لا تكون مطابقة للواقع وحقيقة الأمر فيقع في الكذب. وقال الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية فيها أن أقوال المرء مكتوبة عليه، ومنها كذبه، ومنها كذبه، فإنه داخل في ما يكتب عليه. فالواجب عليه أن يحذر وأن يصون لسانه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم في الحث على الصدق والتحذير من ضده وهو الكذب. وفي قوله: إن الصدق يهدي إلى البر، البر اسم جامع للخير كله، فهذا فيه أن الصدق يدعو صاحبه إلى أبواب الخير المتنوعة، والبر يهدي إلى الجنة. وإذا كان الرجل قد اعتنى بالصدق وعود نفسه على الصدق فهذا يرفع مقامه ويعلو به شأنه، كما قال في هذا الحديث: وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية منزلة رفيعة عالية جدا من منازل هذا الدين. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور الأعمال السيئة بأنواعها والمحرمة بصنوفها، فالكذب يفضي إلى الأعمال السيئة المتنوعة الكثيرة ويجر إليها. وإن الفجور يهدي إلى النار. قال: وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالواجب على المسلم أن يحرص على صيانة لسانه وتحري الصدق في حديثه، وأن يحذر من الكذب كله. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه، وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في باب العهد، باب الوفاء بالعهد. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حدث كذب، فهذا فيه دليل على تحريم الكذب وأنه من خصال النفاق ومن صفات المنافقين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب بها وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب. والآنك بالمد وضم النون وتخفيف الكاف، وهو الرصاص المذاب. هذا الحديث فيه التحذير من أمور ثلاثة دل الحديث على أنها من كبائر الذنوب. الأمر الأول التحلم بحلم لم يره، بمعنى أن يقول أو يدعي أنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى ذلك. وأعظم ما يكون خطورة في هذا الباب أن يدعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فادعاء المرء أنه رأى في منامه وهو لم يرى هذا من كبائر الذنوب. وانظر إلى عقوبة من كان كذلك يوم القيامة: يكلف أن يعقد بين شعيرتين، أي حبتين من الشعير، مثل حبتين من الرز، الشعير معروف، فيؤمر بعقد حبتين. من الذي يستطيع أن يعقد حبتين من الشعير؟ ولن يفعل، ولهذا قال ولن يفعل، ولهذا يعذب على هذا الكذب وعلى هذا الافتراء، لأنه كذب على الله بأن الله أراه في منامه، وكذب على الناس بأنه رأى في منامه وهو كاذب في ذلك. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أي يتلصص ويستنصت لكلامهم، يسترق من كلامهم وهم له كارهون فهذا أيضا من الكبائر، وعقوبته أنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك كما قال المصنف رحمه الله الرصاص المذاب. والأمر الثالث من صور صورة، وهذا فيه تحريم تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو طير أو أسماك، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح أي يوم القيامة وليس بنافخ. فهذه ثلاث كبائر وأمور عظيمة جمع التحذير منها في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأورد بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفراء أن يري الرجل عينه ما لم عينيه ما لم تريا، رواه البخاري. ومعناه يقول رأيت فيما لم يره، رأيت فيما لم يره. فهذا من أعظم الكذب، أفرى الفراء أي أعظم الكذب، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، بأن يقول للناس رأيت كذا وشاهدت كذا وهو يكذب، وهو يكذب. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يصون لسانه عن الكذب حفظا للسان وصيانة المنطق ليسلم له دينه وليسلم أيضا من عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا، فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وأنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليلة آتياني وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ههنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فلم يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أنت رائن رجلا مرأة، فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقيت فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر منهم كأقبح ما أن ترى. قال لهما اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي فذاك منزلك؟ قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، رواه البخاري. وفي رواية له رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة ثم ذكره وقال فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة وفيها حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل وبين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرميه في فيه بحجر فيرجع كما كان وفيه فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب وفيها الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة وفيه الذي رأيته يشتخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. رواه البخاري. قوله يثلغ رأسه هو بالثاء المثلثة والغين المعجمة، أي يشدخه ويشقه. قوله يتدهدأ أي يتدحرج، والكلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو معروف. قوله فيشرشر أي يقطع. قوله ضوضو وهو بضاد الدين معجمتين أي صاحو. قوله فيفغر هو بالفاء والغين المعجمة أي يفتح. قوله المرآة هو بفتح الميم أي المنظر. قوله يحشها هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة أي يوقدها. وقوله روضة معتمة هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم أي وافية النبات طويلته. قوله دوحة وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة وهي الشجرة الكبيرة. قوله المحض هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو اللبن. قوله فسمى بصري أي ارتفع، وصعدا بضم الصاد والعين أي مرتفعا. والربابة بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررة وهي السحابة. هذا الحديث الطويل في ذكر هؤلاء المعذبين كالزناة والكذبة وغيرهم مما أيضا آكل الربا وغيرهم مما ذكر في الحديث، حديث جدير بالمسلم أن يتأمله، لأن معرفة هذه العقوبات التي أخبر بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه تجعل من حدثته نفسه أو وقع في هذه الأعمال يخاف من المضي فيها، لأنها تعرضه لهذه العقوبة العظيمة الخطيرة. ولهذا يجب عليه أن يحرص على البعد عن هذه الذنوب وأمثالها ونظائرها لما يترتب عليها من العقوبات العظيمة. والشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة ذكر الرجل الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وفي هذا الزمان من خلال وسائل الاتصال الحديثة الانترنت والبرامج أيضا الحديثة أصبح الرجل يكذب الكذبة يكتبها أو يقولها نطقا، ثم تصل في لحظات يسيرة أطراف الدنيا وأنحاء المعمورة. فالواجب على الإنسان أن يحذر من الكذب حتى وإن ظن أنه لا أحد من الناس يعلم به أو يطلع عليه، فإن رب العالمين لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وليحذر المرء من العقوبة عقوبة الذنوب، فإن عواقب الذنوب وخيمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين وأن يجنبنا من كل أمر يسخطه سبحانه وتعالى ويغضبه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء.